شر الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في الحديث أحب أن أشير إلى مسألة أشرت إليها في أكثر من مرة، لكن يبدو أنها لا تزال منتشرة مع أنها خطيرة، والخطورة هنا أنها توقع صاحبها في الربا المحرم. هذه المسألة هي تبادل الذهب الجديد بذهب قديم، لأن نص الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أي لابد أن يكون بالمثل وزنا بوزن، الوزن واحد، إنما الوزن ده الجديد مثل الوزن القديم والفرق كذا، الفرق هذا ربا. طيب ماذا نفعل؟ صاحب الذهب الجديد لا يقبل أن يبيع، أن يعطي ذهبا جديدا بمثل وزن الذهب القديم، فماذا يفعل؟ هنا نستفيد من توجيهات وتعليمات وأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه تمر جيد، لأن حديث الأصناف الستة فيه الذهب والفضة والبر أي القمح والشعير والتمر والملح، فالتمر أحد الأصناف الستة. في هذه الأصناف الستة يشترط عند الجنس الواحد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، الوزن واحد والتقابض في المجلس. فجاء تمر من نوع جيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ هل جميع تمر خيبر مثل هذا؟ قال: هذا ليس من تمرنا، وخيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري. قالوا: لا يا رسول الله، إننا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني عندنا تمر غير جيد، فنذهب لمن عنده تمر جيد ونعطيه صاعين ونأخذ صاع، أو نعطي ثلاثة ونأخذ صاعين، حسب العرض والطلب. طيب تفضل. الجزائر، من من الجزائر؟ من الجزائر، تفضل. طيب الاسم لو سمحت. وحيد، الأخ وحيد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا شيخ علي،
الله يبارك فيك.
نعم، أحبك في الله والله.
الله يحبك كمان، أحببتنا فيه.
سؤالي أن أنا أريد أن أشتري شقة، وأنا لي حساب في بنك إسلامي عبارة عن شهادات.
شهادات؟
أيوة.
نعم.
وذهبت إلى البنك فقال لي الشقة التي أنت تريدها تعاقد أنت مع صاحبها.
أيوة.
وثم هو يعمل معي أنا عقد مرابحة.
يعني أنت تتعاقد مع صاحبها أولا؟
أتعاقد مع صاحبها، أو البنك يفوضني أن أتعاقد مع صاحبها. وأنا لي حساب عبارة عن شهادات في البنك دوت، وأنا هاخد يعني بضمان هذه الشهادات بس مش كلها ملكي. ثم بعد ذلك يقوم هو بعمل عقد مرابحة بيني وبين البنك.
نعم.
على مدة مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات.
نعم.
فحكم الشرع في كده يا شيخ علي.
حاضر إن شاء الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. نستكمل مسألة الذهب القديم بالذهب الجديد. تمر. تمر جيد وتمر رديء. فصاحب التمر الرديء يعطي صاحب التمر الجيد صاعين وأخذ صاع. الصاع قلنا حوالي 3 لترات، أو يعطي 3 ويأخذ 2. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنه عين الربا. انتبهوا معي أيها الإخوة أيها الأخوات، ومن يسمعني أرجو أن يبلغ من لم يسمع أن هذه النقطة منتشرة بالنسبة للذهب الجديد والذهب القديم. الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة لا تفعل إنه عين الربا. ماذا يفعل؟ قال بيع الجمعة، الجمعة النعرة دي بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم، أي اشتري، ابتع يعني اشتري بالدراهم جنيبة. فبيع القديم، بيع الرديء، ثم اشتري النوع الجيد. إذن هنا بحسب أوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذهب القديم نبيعه بالنقود، النقود موجودة الحمد لله، وبالنقود نشتري الذهب الجديد. نعم تفضل الأخ محمد سمير، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ محمد. تفضل يا أخ محمد.
حياك الله.
بارك الله فيك، تفضل. سؤالك.
أنا عندي مسألة.
تفضل.
على سبيل المثال،
وطي التلفزيون عندك، وطي التلفزيون عندك
إذا كان لك،
وطي التلفزيون حتى نسمعك.
نعم.
وطي التلفزيون عندك حتى نسمعك. تفضل.
نعم نعم
سؤالك، تفضل.
هل أنا تسمع؟
نعم
نعم. إذا كان عندك 1000 ريال،
عندك
نعم، تريد صرف 1000 ريال، صرف يعني بالنقود يعني
1000 ريال.
نعم
نعم.
الريال بالريال، إذا أردت يعني صرف ريال بالريال،
نعم،
هل هناك يدخل الربا؟
وكيف ريال بريال يا أخي الكريم؟
نعم، الريال بريال، عندك يعني 1000 ريال، هو تريد صرفه يعني بريال أيضا.
كيف تريد صرف 1000 ريال بريال؟
نعم، عندك يعني 1000 ريال، تريد يعني
نقد أمشيك، نقود أمشيك
بمثله، تريد صرفه بمثله.
بمثله عادة لا يحدث
نقود
هذا.
نعم، نقود.
نقود بنقود؟
نعم، بمثل نقود، بمثل النقود ريال.
يعني النقود بنقود؟
نعم.
هذا لا يحدث عادة يا أخي الكريم،
النقود بالنقود،
إلا إذا كان 1000 ريال يعني وتريد فكة مثلا. طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله. أحمد، الأخ أحمد من الأردن.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أحمد.
أريد أن أشتري، نعم، أريد أن أشتري منزل عن طريق البنك الإسلامي في الأردن، أذهب أعاين هذا المنزل وأقوم بكتابة كومبيلات أو ضمانات للبنك، فيشتري البنك هذا المنزل ثم يبيعه لي بالتقسيط على أساس المرابحة الإسلامية، هل ذلك جائز؟ سألت بعض المشايخ قالوا يجب أن يملكه أولا، لكن البنك يقول يجب أن يكون لي ضمانات.
إن شاء الله نجيبك، نجيبك إن شاء الله.
بارك الله فيكم،
حياك الله، جزاك الله خير. الأخت أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
طيب سلام الله.
بالنسبة شيخ علي للقروض، اللي هي القروض اللي من البنوك، أنا كنت خدت قرض فترة من الفترات وما فيش سبيل الحقيقة ان انا اسدده كاملا، يعني بحيث ان انا اتخلص من القرض الربوي ده.
نعم.
هل ان انا بيخصص كل شهر من مرتبي جزء لسداد الدين دوت، هل دوت يعتبر كده يعني اسم الربا دوت يبقى متجدد معايا؟ انا يعني طفت عن الموضوع دوت من ساعتها هذا الموضوع، بس انا مش معيش فلوس ان انا اسدد القرض كله مرة واحدة جملة واحدة، ولا هل ابيع الحاجه اللي انا اشتريتها بالقرض دوت بس هي برضو انا ما املكش فيها القرار كاملا؟ يعني هل الذنب عن الربا ده يفضل متجدد كده لغايه ما يتسدد كاملا؟ ده كان سؤال. والسؤال الاخر لو سمحت، كان في ناس انا بيني وبينهم خصومه، يعني انا كنت ظلمتهم وهم ظلموني وهكذا يعني، وانا عايزه يعني اروح عرفت ان فيهم شخص مريض وعايزه اروح ازور المريض دوت، بس يعني انا النيه بتاعتي مش حاسه انها يعني يعني ساعات يبقى نيتي خالصه وساعات اقول لا طب ما انا ممكن اعمل بعمل كده عشان يقولوا عني ان انا مثلا كويسه او ان انا عني كذا. عايزه اصفي نيتي قبل ما اروح، اصفيها خالص ازاي؟ اتاكد ازاي ان انا عملي دوت خالص لوجه الله سبحانه وتعالى بدون اي يعني عوارض داخليه؟ وجزاك الله كل خير عني.
شكرا يا بنتي. نعم تفضل اخي توفيق.
شايف يا شيخ عباس؟
تفضل اخي توفيق تفضل.
شيخ عندي سؤال بما يخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ابيت عند ربي فهو يطعمني ويسقيني.
عليه الصلاه والسلام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب خط قطع. طيب نكمل مسألة الذهب لأن هذه مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام بين هنا إن صاحب التمر الرديء يبيع بنقود ثم يشتري التمر الجيد، والنقود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت محدودة، كان الدينار الذهب الذي يأتي من بلاد الروم والدرهم الفضي الذي يأتي من بلاد الفرس، إنما الآن النقود عندنا بكثرة والحمد لله أوراق تطبع بكثرة، فإذا الأمر الآن سهل جدا. فالذي عنده ذهب قديم ويريد شراء ذهب جديد عليه أن يبيع القديم بنقود ثم يشتري ما يشاء من الذهب الجديد. إنما استبدال الذهب بذهب هذا ربا كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام. أرجو أن نتنبى لهذه النقطة لأن وجدنا أسئلة كثيرة في هذا، فيبدو أن بعض الإخوة والأخوات لم يبلغهم هذا. إن شاء الله أرجو أن يكون فهم هذا وأن ينفذوه لأنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب قديم يباع ثم نشتري ذهب جديد، لا نستبدل الذهب بذهب لأن هذا يؤدي إلى ربا الفضل. محمد السنغال أتفضل.
محمد السنغال أتفضل. أخر محمد السنغال قلت عندي 1000 ريال.
عندك ماذا؟ نعم يا أخي محمد أنا سؤالك. نعم تفضل يا أخي محمد.
أريد الصرف 1000 ريال إلى 100 ريال يكون.
نعم نعم أنا قلت لك هذا. حاضر.
نعم الآن الصراف أعطاني 500 وبقي يعني 500 آخر، قال مساء تأتي وتأخذ 5% الباقي، هل هذا يجوز؟
حاضر غيبه إن شاء الله. نأتي إلى الأسئلة. الأخ محمد من الإسكندرية شقا بنك إسلامي وكذلك شراء بيت من بنك إسلامي. قرار المجمع في هذا واضح، يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن لابد أن يشتري هو وليس طالب الشراء هو الذي يذهب إلى البائع ليشتري منه أو يتعاقد معه، وإنما البنك هو الذي يتعاقد ويشتري ويملك ثم بعد ذلك يبيع. هذا قرار المجمع. قبل أن يملك لا يجوز أن يبيع، لابد أن يملك أولا ثم يبيع. شراء شقة، شراء منزل، شراء سيارة، شراء أي شيء من بنك إسلامي نطبق هذه القاعدة التي بينها مجمع المجامع الفقهية الإسلامية، بينت هذا أنه أولا يشتري ويملك ثم بعد أن يشتري ويملك يبيع. إنما أن يقول لطالب الشراء اذهب أنت وتعاقد أو أوكلك في التعاقد للشراء ثم أخبرني، هذا يا أخوانا يكون يعني حيل ممجوجة لا تجوز. لأن هنا لابد أن يكون البنك الإسلامي دورا في الشراء ودورا في البيع حتى يكون الربح حلال، لأن الربح الحلال الربح متعلق بالضمان، الخراج بالضمان، يعني لابد أن يضمن أولا بضمان هذا يكون الربح حلالا. إنما إذا كان المسألة كلها في ضمان طالب الشراء، إذا البنك لم يضمن ولم يقع عليه مخاطر ولا يستحق ربحا، وإنما يعطي أموال نقدا ليأخذ أموالا زائدة نتيجة التأجيل. فإذا هنا الأخ الكريم بالنسبة لشراء أي العقار، أي عقار، لأن هذا أكثر من سؤال، أو منقول، شراء هذا من بنك إسلامي لابد أن تتأكد من أن البنك الإسلامي يملك هذا قبل أن يبيع لك، ثم هو الذي يشتري وهو الذي يبيع. أما أنت فلا دخل لك بالبائع الأصلي، وإنما علاقتك بالبنك الإسلامي، والبائع الأصلي علاقته بالبنك الإسلامي، البنك الإسلامي يشتري من البائع الأصلي ثم يبيع لك. أما أن تذهب أنت إلى البائع الأصلي لتشتري منه أو تتفق معه أو تتعاقد معه فهذا لا يجوز. السؤال الثاني بالنسبة للأخ محمد السنغالي، بالنسبة لألف ريال مثلا فك فأعطاه 500 وقال 500 بعد مدة، هذا لا يجوز، لا يجوز. بعيدا هنا 500، خذ 500 والخمسمائة الباقية اجعلها معك إلى أن تعود مرة أخرى لأخذ الفك هذه. وكذلك بالنسبة لأي عملة أخرى، يعني إذا هنا إذا ذهبت إلى صراف أو إلى أي أحد وقلت أنا أريد الألف ريال هذا، أريده فكة، أريده مئات أو خمسينات، يعطيك بقدر الموجود معه، ثم إذا كان ليس معه الألف يبقى إذا خذ 500 والباقي اجعله معك إلى أن تذهب إليه أو إلى غيره. فإذا الأخ محمد السنغالي أقول له لا يجوز أن يؤجل شيئا. الأخ أحمد بالنسبة لشراء منزل برضو قلنا هنا العقار، أي عقار أو منقول. الأخت أم عبد الله بالنسبة للقرض الربوي، يعني القرض الربوي هي تابت وتريد أن تسدد القرض لكن لا تستطيع. الأخت أم عبد الله، إن استطعت أن تبيعي ما اشتريتيه بالقرض بيعيه وسدد القرض حتى تخرجي من الربا، أو عندك شيء آخر يمكن أن يباع وتستغني عنه بيعيه وسدد القرض الربوي، المهم أن تخرجي من الربا بقدر استطاعتك، بقدر استطاعتك، والحساب سيكون على قدر الاستطاعة. اتقوا الله ما استطعتم، ما دمت بذلت أقصى ما تستطيعين إذا لا تحاسبين إن شاء الله. إنما إذا كان في قدرة على الخروج من القرض الربوي فالاستغفار لا يكفي، وإنما لابد أن تخرجي من هذا القرض الربوي، فإما ببيع ما اشتريتيه بالقرض الربوي أو أي شيء آخر عندك بيعي وسددي القرض الربوي حتى لا يكون عليك دين ربوي. بالنسبة لزيارة من بينهم خصومة وأن يقال بأنك كذا، لا يا ابنتي أخت عبد الله، يعني هنا من بينك وبين خصومة وفي مريض اذهب لزيارة المريضة ولا تنظري ما يقال، المهم هنا أن الله عز وجل مطلع على نياتك وعلى سرائرك وسيحاسبك بعمل النية، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، هذا حديث صحيح أو بالنيات. فإذا هنا ما دام نيتك هي إرضاء الله سبحانه وتعالى وإزالة هذه الخصومة فأنت تستهبين على هذا ولا تلتفتي إلى قول الناس. إذا هذا بالنسبة للأسئلة، ونعود إلى موضوعنا. أهلا وسهلا أخ فايز من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم.
الأخت فايزة من الجيزة، تفضل يا أخت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي فضيلتك؟
يا أنا يا أخت فايزة.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا بنتي.
بعد إذنك ليا سؤال.
تفضل يا أخت فايزة.
أنا كنت وضع فلوس في بنك ربوي.
نعم.
والفايدة بتاعتها حسبتها كلها.
طيب.
وعايزة أخرجها دلوقتي.
نعم.
هل يجوز إن أنا أحطها في ماسورة لري الأراضي الزراعية مشاركة مع بعض القادرين في المكان ده يعني؟
طيب يا بنت.
او عمل او شراء خشبه للموتى، لحمل الموتى يعني للمقابر ان شاء الله.
نعم. الأخ أحمد الزازي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أحمد.
جزاك الله كل خير يا دكتور علي.
الله يبارك فيك.
على الإسلام.
شكرا جزاك الله خيرا. تفضل.
الله يبارك فيك. في سؤال أو مسألة يا دكتور علي حابة أسألك عفتك فيها.
تفضل.
والدتي توفت من 20 سنة.
الله يرحمها.
رحمة الله عليها وعلى أمة المسلمين أجمعين. وتركت كمية من الذهب وبعض وبعض العقار يعني.
نعم.
لما توفت تركت 5 أولاد وبنتين.
نعم.
وأوصت بأن الذهب يكون للبنتين.
نعم.
الأولاد بعد ما توفت قسموا الذهب على البنتين وقسموا بيت العقارات وميزوا نفسهم شوية في مقابل أن هم أن البنتين خدوا الذهب.
نعم.
يعني وارتضى جميع الأطراف اللي هم الأولاد والبنات رضوا بهذه الخصمة. معايا يا دكتور علي؟
نعم معاك.
تفضل. هم الاختين، الاخت الصغيره بعد 2 سنين توفت.
نعم.
واوصف بان الذهب لولادها اللي هم ولدين.
نعم.
الذهب كله موجود عند الاخت الكبيره حتى الان.
يعني الاخت الصغيره توفت.
توفت واوصف ان الذهب يكون عند للولدين اللي هم ولادها. يعني ما لهاش بنات.
نعم.
حتى الان الذهب محتفظ بيه عند الأخت الكبرى.
نعم.
والأخت الكبرى أوصت بالذهب كل لبناتها.
نعم.
ما حكم هذا الذهب؟ عليه زكاة ولا لا؟ وكيف تحسب؟ وبعدين
تفضل.
الأخت الكبرى بتستعمل الذهب بتاعها، يعني هم قسموه وهي عارفة نصيبها ونصيب أختها. الولاد البنت اللي توفت عاوزين الذهب دلوقتي لأن هي أوصت إن الذهب للولاد عند جوازهم. لسه الولاد ما اتجوزوش لكن عدوا 20 سنة بيطلبوا بالذهب دلوقتي، تديه للاولاد ولا تاجله لغايه ما يتجوزوا وياخدوه؟
الاخت الكبيره
على وصيه اختها. الحاجه الثانيه، الذهب اللي عند البنت الكبرى تطلع عليه زكاه من ساعه ما توفت والدتها رغم انها بتستعمله ولا تتصرف فيه ازاي؟
حاضر يا اخ.
وجزاك الله كل خير يا دكتور علي.
شكرا اخ احمد،
بارك الله فيك.
الأخت فاطمة. فضل الأخت كريمة من تونس.
فضلي. عندي زوز أولاد.
يا أنا وسهلا. فضلي.
عندي زوز أولاد.
أنا وسهلا.
مرحبا بك.
ربنا يخلي وبارك.
نعم.
فضلي.
قلت لك عندي زوز أولاد.
نعم.
لايد في الخارج ولايد ساكن معايا هنايا في الدار، معايا في وسط الدار انا وياه، وعنده بعيلته وليد ومرأة، وعندي ولدي الاخر كيجي ما عندوش وين يستقر، يحب يهز قرض من غادي ويجي يبني بيه هنا في البلاد دويرة باش يحب يملك نصف دين ويحب كي يروح يروح فيه. يا اخي نحب نسمع سيدي الشيخ يقول لي هذا القرض.
لو الاخت كده تكلمت يعني.
ها؟
الأخت الكريمة لو أعادت السؤال بهدوء كده يعني وصوت أعلى لأن السؤال غير واضح.
مش واضح.
مش واضح، يبدو اللهجة التونسية مختلفة عن اللهجة هنا. تفضل يا أختي كده.
عندي بيت، قلت لك عندي بيت.
بيت.
أي.
طيب.
نسكن فيه أنا ولدي.
أنت ولدك.
أنا ولدي الكبير عنده امرأة ولي.
نعم.
ولي وعندي وليد آخر يخدم في الخارج.
نعم.
فهمتني؟ الوليد هذاك كي يروح ما يلقاش وين يقعد، ما يلقاش وين يستقر ببيته أخرى فاضلة، يحب يهز قرض من غادي وين يخدم وجي يبني به هنا بحذان. يا أخي القرض جايز ولا لا؟
هذا يا أختي
يحب يملك نصف دينه ويحب يجي يستقر في البيت وما ينجمش يبني من شهريت، كان كي يهز قرض ويسدد بشوي. فهمت.
تفضلي. حاضر.
فهمتني.
لو انت تعرف يعني السؤال الماضي هذا هو يعني.
نعم.
الاخت التونسية لهجتها يعني بعيدة كثير عن لهجتنا. الاخ محمود القاهر تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا
بقول لك سمعت تكلمت في موضوع استبدال الذهب بذهب بدفع الفرق قلت هذا حرام.
ما قلت انا ابني هذا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم يعني حضرتك قلت ربا.
الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي قال.
نعم طيب حضرتك طيب حضرتك وهذا برضو يقاس على اي شيء ثاني مثلا عربيه وعربيه.
لا 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 حاضر. نعم. نجاوبك ان شاء الله.
ماشي حضرتك شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. اخ ابو عمر من المنيا تفضل. تفضل اخ ابو عمر.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك يا أخي أبو عمر.
لو سمحت يا شيخ بس كنت عايز أسألك لو سمحت مراتي عايز أنزلها هي وبناتي اثنين صغيرين فكنت عايز أسأل لو لازم مرافق معاهم يعني لازم أنزل معاهم ولا ممكن ينزلهم لوحدهم بالطيارة يعني.
حاضر. حاضر. الأخ أحمد من عمان فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا شيخ الكريم قبل قليل أنا اتصلت واستفسرت عن شراء عقار.
نعم.
لكن لم أفهم الإجابة بالتفصيل.
حاضر أعود مرة أخرى حاضر.
يقول لي نعم البنك يقول لي اذهب عاين العقار. حسن.
نعم.
ثم يتفق على يعني مثلا 20,000 دينار ثمن هذا المنزل.
نعم.
ويحسب أرباحه. ثم
من الذي يشتري المنزل يا أخ أحمد؟
قبل أن يشتري البنك يمتلكه ثم يبيعه لي يعني هل ذلك جائز؟
يعني الأخ أحمد الذي نعم. يشتري البنك أم أنت؟
أول شيء أنا أعاين المنزل.
طيب عينت.
أقوم بكتابة أوراق أني ألتزم بشراء هذا المنزل بعد أن يشتريه البنك.
يعني إذا البنك يشتري أولا.
نعم يشتريه أولا لكن يأخذ قبل ذلك ضمانات مني أن أنا أشتريه بعد ذلك.
ضمانات ولا وعد بالشراء؟
لا أقوم بكتابة أوراق كمبيالات.
الكمبيالات هذه فيها وعد بالشراء؟
نعم.
إنما إذا نعم. لم تشتري ماذا يحدث؟
إذا لم أشتري أقوم بدفع هذه الكمبيالة يعني لا مناط وعن مبدأ الإيجار الذي ينتهي بالتملك ما رأي العلماء فيه لو سمحتم
يا أخي الكريم أنت هذا سؤال آخر إيجار منتهي بالتملك هذا سؤال آخر لما المهم أول نقطة شراء العقار
لو سمحت.
شراء العقار أولا
نعم
إنما بعد هذا نعم. الإيجار منتهي بالتملك هذا سؤال آخر
قولي هل هو جائز ايضا الايجار الذي ينتهي بالتملك هو سؤال اخر نعم
حاضر جاوبك ان شاء الله
ان شاء
الله الفائده الربويه عند التوبه التخلص منها اكتساب المال بالربا هذا حرام التخلص من مال الربا هذا حلال اذا التخلص من الربا يمكن ان ينفق في اي شيء لأنه تخلص من مال حرام وهذا شيء حلال فإذا تخلصت من هذا المال لأنه هنا ينفق في الصالح العام فقير مسكين هيئة خيرية مؤسسة خيرية أي شيء هذا يجوز لكن بشرط أن تتم التوبة التوبة يعني وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم يبقى لابد أولا من التوبة والتوبة تعني أن السائل هنا أو السائل هنا لا يعود إلى الربا مرة أخرى عندئذ المال الزائد الربوي هذا يتخلص منه في أي طريق حلال لا مانع منه الإصابة الأوسط بالذهب البنتين ثم الأخت الكبيرة والأخت الصغيرة كل هذا نقول هنا الوصية لا تتأخر في الميراث يعني الوصية الإنسان يوصي في غير الوارث لا وصية الوارث ولذلك إذا أوصت بأن الذهب للبنات هذه وصية غير جائزة إلا إذا أجازها الورثة لأن الذهب أصبح في التركة، فالتركة تقسم على الأولاد والبنات، البيت والذهب وكل شيء. لكن إذا فرضنا أن الورثة اتفقوا بأن الذهب للبنات والعقار للبنين، هذا يجوز ما دام اتفقوا فيما بينهم، فيكون هنا ليس بالوصية وإنما باتفاق الورثة. ولذلك يعني إذا وجدنا وصية تغير الميراث هذه لا تجوز، لا تصح إلا باتفاق الورثة. فإذا هنا السؤال الكبير الذي سأله الأخ أحمد، أقول له هنا الأصل أن التركة تقسم كما بيّن ربنا عز وجل، ولكن يجوز التخارج بمعنى أن يتفق على أساس أن أحد الورثة يخرج بشيء والورثة الباقين يخرجون بشيء آخر، يعني تقسيم فيما بينهم. الذهب هذا ما دام هو حق للأبناء أو للبنات وبلغ سن الرشد وليس سفيها، هذا ليس من حق الأخت الكبيرة أن تحتفظ به. الأم أوصت بأنه هذا يأخذه الأولاد عند الزواج، لا، هذه الوصية لا تجوز إلا بموافقة الورثة. الأولاد طلبوا الذهب، ليس من حق الأخت الكبيرة أن تمنع هذا عنهم ما دام بلغوا سن الرشد وليسوا سفهاء، فإذا تعطيهم هذا. الزكاة، الزكاة، زكاة الذهب، الذهب الذي هو على قدر الحاجة ويلبس يمكن أن لا يكون فيه زكاة، إنما إذا كان أكثر من الحاجة أو لا يلبس يبقى عليه زكاة، والزكاة بمقدار 2.5%. الحياة الأخت من تونس حاولت أن يعني تشرح السؤال لتسكن فيه، لكن أرجو أن تعذرني لم أستطع أن أتابع لهجتها، فأرجو أن تعذرني، وليتها تكتب السؤال وترسله بالفاكس هنا على القناة ونحن نجيبها إن شاء الله. الأخ محمود من القاهرة، استرداد الذهب، الذهب هل هذا يقاس على غيره؟ لا، عندنا الحديث الأصناف الستة، الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أصناف ستة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الأخذ والمعطي فيه سواء. الذهب والفضة يقاس عليها النقود الورقية. الأصناف الأربعة يمكن أن يقاس عليها الطعام، أما غير النقود والطعام فيمكن استبدال سيارة بعشرين سيارة، يمكن استبدال بيت بعشرة بيوت. يعني إذن هنا الاستبدال أن يكون مثلا بمثل، هذه في الأصناف الستة وما يلحق بها، وما يلحق بها كما قلنا هنا بالنسبة للذهب والفضة النقود الورقية هذا بغير خلاف، هذا معروف. ولذلك الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابل الفوري قرار المجمع. لماذا؟ لأن هذا أصبح النقود الورقية أصبح لحكم الذهب والفضة. النقود الورقية أيضا قرار المجمع الفقهي، النقود الورقية نقد قائم بذاته لهما الذهب والفضة من الأحكام، هذا الذهب والفضة. الأصناف الأربعة الطعام، إنما الأشياء الأخرى التي ليست من الطعام وليست من الذهب ولا الفضة ولا النقود فهذه لا تأخذ نفس الحكم. الأخ أبو عمر من النمسا، بالنسبة لزوجته والبنات والسفر بغير محرم أو بمحرم، ركوب الطائرة، هنا وجدنا في عصرنا، لأن هذه مسألة مستحدثة، وجدنا هنا من يقول هنا بأن الطائرة، ركوب الطائرة أشبه يعني بالشارع، أشبه بالسير في مكان عام. فإذا كان الأخ أبو عمر يقوم بتوصيل زوجته وبنتيه إلى المطار، ثم هؤلاء يركبن الطائرة وهناك من يستقبلهن في المطار الآخر الذي يسافرن إليه، أرجو أن هذا يجوز. وأما إذا كان بغير محرم وتنزل من الطائرة إلى غير محرم فهذا لا يجوز. إذن الأخ أبو عمر يعني لا مانع إطلاقا إن شاء الله من أن سفر الزوجة والبنات، إلا إذا كان يستطيع هو أن يسافر معهم فهذا شيء يعني جيد. إذا كان ظروفه لا تسمح له بالسفر معهن فليسافرنا، ولكن توصيل المطار واتخاذ الإجراءات ثم الوصول إلى المطار الآخر وهناك من يستقبلهن، يعني أرجو أن هذا يجوز، ولكن أيضا هناك من يقول بأن هذا غير جائز. فالأخ أبو عمر له أن يأخذ بهذا الرأي ولا أن يأخذ بهذا الرأي، ولا حرج إن شاء الله. الأخ أحمد من بالنسبة لشراء عقار، قلنا هنا من شراء عقار، شراء العقار الذي يشتريه هو البنك، ولا يوكل طالب الشراء فيه. ثم التعهد بالشراء، المجمع أفتى بأن الوعد بالشراء ملزم، ويكون الإلزام إما بالتعاقد أو بتحمل الضرر. يعني إذن هنا إذا كان في إلزام بالتعاقد هذا لا يجوز، لا يجوز، وإنما يكون وعد. يعني إذا كان أخذ الشيكات وأخذ المقدم على أساس أن يلزمه بالتعاقد هذا لا يجوز، إنما إذا كان وعد بالشراء والوعد ملزم والإلزام إما أن يتعاقد أو يتحمل الضرر فهذا جائز كما قرر مجمع الفقه الإسلامي. يبقى إذن عند شراء العقار في البداية لا يكون التزام بالشراء وإنما وعد، والوعد يكون الإلزام إما بالشراء أو تحمل الضرر، يعني أحد أمرين. إنما إذا كان الوعد لابد من الشراء إذا تعاقد، إما كأنه اشترى قبل أن يشتري البائع، وهذا لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، يعني معناه كأن العقد تم قبل أن البائع يشتري، هذا لا يجوز. الإيجار المنتهي بالتمليك أشرنا إليه من قبل، قلنا الإيجار المنتهي بالتمليك إيجار عادي، بمعنى أن المؤجر مالك والعين المؤجرة ملك المالك، والمستأجر العين المؤجرة أمانة تحت يده ليس بضامن لها إن هلكت بغير سبب منه، لا يكون ضامنا. ثم الإيجار يكون إيجار المثل، ولذلك الإيجار المنتهي بالتمليك لا يكون في العقارات إلا إذا كان إيجار 20-30-40 سنة. إنما إيجار منتهي بالتمليك لمدة 5 سنوات في بيت لشراء بيت، إيجار منتهي بالتمليك، إيجار بيت منتهي بالتمليك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن نجد العقد هنا يقول الأجرة كذا ومبلغ كذا للتمليك، إذن بيع وإيجار هذا لا يجوز. إنما لو مثلا أجهزة كمبيوتر لمدة 5 سنوات الأجرة كذا، وبعد المدة ما تنتهي إذا حافظ على العين المؤجرة والتزم بدفع الإيجار وفي نهاية المدة يعده بأن يسلمه يهب له هذه الأجهزة هذا جائز، لأن أجهزة الكمبيوتر تستهلك في مدة سريعة. كذلك مثلا السيارة ممكن أيضا 5-6 سنوات ممكن. إنما أنبه إلى هذه النقطة لأن وجدتها فعلا في أكثر بنك إسلامي والحمد لله قاموا بالتصحيح، وجدت أن إيجار منتهي بالتمليك في عقارات في بيوت، والأجرة مذكور أن الأجرة كذا ومبلغ كذا للتمليك للبيع، يبقى كان هنا أقساط بيع وليست إيجارة. فهنا إيجارة عقد إيجارة، الإيجار الساتر للبيع، يعني هو في الظاهر عقد إيجار ولكن في الواقع بيع بالتقسيط لا يجوز. إذن الجائز هنا في الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون في عين تستهلك في فترة تتناسب مع مدة الإيجار، إذا كان في فترة تتناسب مع مدة الإيجار هذا جائز. إنما إذا كانت لا تستهلك في هذه المدة فهذا إذن لا يجوز. ولذلك نجد لأن الأجرة هنا إذن ستكون عبارة عن بيع بالتقسيط وليست إيجار. ولذلك هنا نجد أن العين المؤجرة إذا كانت لا تستهلك في هذه المدة يضاف في العقود التي وجدناها أنه يكتب مبلغ آخر بجانب الأجرة، هذا لا يجوز. إذن الإيجار المنتهي بالتمليك كما بين مجمع الفقه الإسلامي بأن الإيجار هنا إيجار عادية والأجرة أجرة المثل، وضمان العين المؤجرة على المالك، وذلك لو في تأمين يكون على المالك وليس على المستأجر. العين هلكت تهلك على المالك إلا إذا كان تسبب المستأجر في هلاكها، انتهى لم يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة انتهى عقد الإيجار، انتهى عين الإيجار. وهذا غير البيع بالتقسيط، لأن البيع بالتقسيط المبيع يدخل في ضمان المشتري مباشرة، الإيجار العين في ملك المؤجر المالك، فيختلف إذن البيع عن الإيجار. الإيجار بيع المنافع، الإيجار عقد الإيجار بيع المنافع، البيع بيع العين وليس المنفعة، العين بمنفعتها. فإذن الإيجار المنتهي بالتمليك لا تكون إلا في الأشياء التي تستهلك في مدة بسيطة، مدة قليلة تتناسب مع عقد الإيجار. هذا وبالله التوفيق. نعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدده، وهو موضوع الذهاب انتهينا منه وأصبح واضح الحمد لله، وأرجو أن من استمع يبلغ من لم يستمع لم يسمع، لأن هنا لا يجوز بيع ذهب قديم بذهب جديد مع دفع الفرق، الفرق هذا ربا، وإنما كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع القديم ونشتري الجديد، كما بين في التمر نبيع الرديء ونشتري الجيد. كنا بدأنا في الحديث عن الزكاة في حديث سابقة، نريد أن ننظر هنا التاجر، التاجر كيف يخرج زكاة تجارته، كيف يحسب الزكاة. تاجر عنده محل تجاري وعنده أشياء يستعملها وله ديون وعليه ديون وعنده نقود، كيف يحسب كل هذا؟ انظروا معي، التاجر عنده ما يسمى بالأصول الثابتة، المبنى، الآلات التي تستخدم، السيارات التي تستعمل، الأثاث الموجود في المبنى، كل هذه تسمى أصولا ثابتة، وهذه ليس عليها زكاة، ليس عليها زكاة. عنده نقود، النقود تزكى في جميع الحالات، نقود التي عنده تزكى، فإذا يحسب النقود التي عنده. طيب عنده عروض التجارة، ما باعه تحول إلى نقود والنقود تزكى، طيب ما لم يبيعه كما يسمى بضاعة نهاية المدة، انه بضاعة نهاية المدة، تاجر السيارات باع سيارات وبقى انه سيارات في الوقت الذي سيخرج فيه الزكاة، تاجر عقارات باع عقارات وباقي عنده عقارات أخرى، تاجر بالنسبة لسوبر ماركت مثلا في أشياء باعها تحولت إلى نقود وأشياء موجودة في المحل موجودة لم تبع، وجاء يوم إخراج الزكاة ماذا يفعل؟ يوم إخراج الزكاة، لأن المفروض أن كل مسلم بلغ النصاب أمواله بلغت النصاب أن يحسب في هذا اليوم من العام الهجري الزكاة، بمعنى الله عز وجل جعل للمسلم شركاء في ماله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. مصارف الثمانية، هؤلاء المصارف الثمانية شركاء لك في مالك بحسب ما أمر صاحب المال سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن الملك في الإسلام، فإذا أنت مفروض أن تبين نصيب هؤلاء، فتأتي في هذا اليوم الذي تخرج فيه الزكاة وتحسب ما عندك، النقود التي عندك والبضاعة هذه ماذا تفعل بها، بضاعة نهاية المدة، السيارة التي لم تبع بالنسبة لتاجر السيارات، تاجر الموبيليا، الموبيليا الأساس الموجود عنده ولم يتم بيعه في يوم إخراج الزكاة. الأخ إبراهيم الأقصر تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته أخ إبراهيم.
والله يا أخي فضيلة الشيخ أنا معي سؤال.
تفضل.
بالنسبة أنا راجل صاحب فندق في الأقصر ولا داعي لذكر اسم الفندق.
حاضر.
طبعا حضرتك اللي بيسكن عندنا أجانب.
نعم.
بسكن عندنا أجانب، طبعا أنا أخاف الله رب العالمين، هذا فضل الله علينا
الحمد لله.
فطبعا بسكن عندنا أجانب، أنا أعرف كل معرفة أن بعض المرات عشان أكون صريح معك، أعرف أن بعض الأجانب يكون مع الجير فريند بتاعته،
مع
الجير فريند يعني
نعم
هو كافر كافر، وانا اعرف انه الجير فريند بتاعته نازل معهم الاثنين مع بعض في الفندق، والفندق ما فيهوش خمور ولا حاجه والحمد لله، ولا في خمور ولا في اي حاجه نحمد الله، بس انا اعرف انه سعيد بيجين اثنين اجانب، بيكون انه الاجنبي ده والاجنبي دي مش متجوزين.
نعم
مش متجوزين، هل تسكينهم ده حلال او حرام؟
حاضر.
وهذا السؤال انت مسؤول عليه امام الله
سبحانه وتعالى.
ايوه امام الله. فان قلت لي انه تسكينهم حرام يبقى غير نشاط.
حاضر.
انه في واحد صاحبي قال لي يا عمي انت بتسهل للناس دول شيء يحرمه الله، ودول كفرة لا معلوم شيء مثلا ايه ليس بعد كفر ذنب، فانا مش ببيع لهم خمور ولا بعمل اي شيء الا في حكاية التسكين فقط لا غير، ولكن اذا 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 تحريت وعرفت انه هذا الانسان اللي جاي ده مسلم ومعاه واحدة كافرة ما بسكنهوش خالص، وإذا كان معاه عقد زواج وهذا العقد موثق مثلا من أي من موثق تمام؟
نعم.
فأنا لا العقد ده ما بعترفش به.
العقد إيه؟
العقد مش بعترف به أنا كشخصي.
ليه يا ابني؟
أما بعترفش به لأنه هو ده مسلم ودي كافرة.
كافرة عرفك إنها كافرة.
مع كافرة من ال باين عليها كافرة. باين يعني.
يعني باين إزاي؟
يبين انه في الباسبورت معاها باسبورت في البطاقه
جواز السفر اللي معاها مكتوب فيها كفره ولا مكتوب مسيحيه او يهوديه
لا هو في جميع جوازات الاجانب يا فضيلتي الشيخ مش بيتكتب الديانه
خلاص يبقى تعرف منين انها كفره
نعم
تعرف منين انها كفره
ما يعني انا مش 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 ملزم اني اقول لها انت كافره ولا مش كافره
هذا يا أخ إبراهيم جزاك الله خيرا الأخت محمد من البحرين تفضلي
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك سؤال
تفضلي
كنت بسأل عن التأمين الصحي يا شيخ هل هو يعني حرام ولا حلال
حاضر
لو كان حرام يعني اتبرأ علينا في الشركة واتبرأ بتقطع جزء من المال
التأمين الصحي
يعني
متعصب تصرف يكون ازاي حاضر اجيبك يا اخت محمد حاضر الأخت ليلى من القاهرة، تفضلي.
السلام عليكم.
طيب صحت الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا بسال عن اللي هو تسريع الاجهزه الكهربائيه، ان انا اروح اشتري مثلا، واحد يروح يشتري مثلا اجهزه كهربائيه وبعد كده بالتقسيط ويرجع يرجعها لنفس المحل بكاش بسعر اقل. حضرتك عارف ان دي صوره ربويه. تمام،
اتفضلي يا اختي.
حضرتك انا بقى لو رحت
يعني مش أجهزة كهربائية، اي شيء يعني
شيء.
يعني شراء اي شيء بسبب المؤجل هو بيع نقدا لصاحب للبيع الاصلي.
بالظبط كده. انا دلوقتي لو انا عارفه ان مثلا وليكن الثلاجه دي معمول فيها الطريقه دي، لو رحت انا اشتريتها بفلوسي، ده حلال ولا حرام؟ يعني انا عارفه ان هي متباعه بالشكل ده لان سعرها بيبقى اقل من سعر السوق. يعني اللي بيروح يرد التلاجة دي مثلا اشتراها من محل بالتقسيط ويروح يردها لصاحب المحل تاني، بيردها برقم اقل. لما يجي التاجر ده يبيعها برقم اقل من سعر السوق العادي.
حاضر يا اختي كريمة.
انا لما اروح اشتريها كده حلال ولا حرام؟
حاضر،
شكرا جدا.
هنا خضر الرحمن الجزائي، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
شيء ممكن سؤال؟
تفضل.
هل يجوز العمل في شركة أصلها تركيب بدلة الهواتف إذا كان من زبائنها بنوك، وهذه البنوك الربوية من زبائنها، ليس كل زبائنها؟
أي هواتف؟ هواتف النقارة؟
تركيب بدلة الهواتف.
تركيب بدلة الهواتف؟
نعم، من ومن زبائن هذه الشركة، شركات تأمين وبنوك وفنادق، هل يجوز العمل في هذه الشركة؟
حاضر،
شكرا. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. أم الأخت مصخر من الجزائر، تفضلي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ايوه
تفضلي اختي، تفضلي.
ايوه يا شيخ، انا عندي سؤال عندك.
تفضلي.
هو المسلسلات، لما نشوف المسلسلات
ليه؟
اي نوع من المسلسلات هو حرام ولا حلال؟
المسلسلات.
ايوه.
حاضر.
طيب سؤال ثاني.
نعم.
ايوه سؤال ثاني يا استاذ،
تفضلي.
هي في محل
تفضلي يا اختي.
الو
معاك، تفضلي.
يوم الجمعه هو في ساعه من يوم الجمعه يستجاب فيها الدعاء لربنا؟
نعم
يستجاب فيها الدعاء. هي الساعه دي كام يعني؟
حاضر.
تبقى انت.
حاضر. الأخ إبراهيم الأخصر جزاه الله خيرا، يعني حرصه الشديد على أن يتحرى الحلال. بالنسبة إذا جاءه اثنان، شخص ومعه امرأة ليست زوجة له للإقامة في فندقه، هذا لا يجوز. يعني إذن هنا إذا استطاع أن يمنع هذا من الإقامة في فندقه ما دام التي معه ليست زوجة له. إنما إذا كان مسلم ومعه زوجة وفي عقد زواج وليس مكتوب فيه الديانة، فلا يحكم بكفرها إلا إذا ظهر في كفر. لأن يعني هنا إذا كانت من أوروبا أو من أمريكا أو من بلاد النصارى، فهنا فنساء الكتابيات، هذا الكتابيات هؤلاء حلال للمسلمين. فإذا هنا لا يمنع هذا ما دام في وثيقة الزواج ومعه زوجة، ليس فيها ليس هناك ما يثبت أنها كافرة لا يتحكم بأنها كافرة، فإذا هنا لا يحكم عليه بالكفر. وإنما شخص ومعه امرأة وليس بينهما عقد زواج، فهنا من حقه أن يمنع هذا من النزول في فندقه، وجزاه الله خيرا. السؤال الآخر من البحرين، التأمين الصحي. التأمين الصحي يا أختي الكريمة قد يكون حلالا وقد يكون حراما تبعا لنوع التأمين، لأن التأمين عندنا تأمين تجاري وتأمين إسلامي. التأمين التجاري الذي يقوم به شركات التأمين العادية سواء كان تأمين صحي أو غير صحي هذا لا يجوز، على الممتلكات، على الأشخاص، على الحياة، هذا لا يجوز. إذا كان تأمين إسلامي، شركة التأمين الإسلامية، هذا يجوز. فإذا التأمين الصحي ليس له حكم واحد، وإنما التأمين الصحي تبعا لشركة التأمين التي تقوم به. لو فرضنا أن التأمين الصحي هذا مفروض فرضا من الدولة هذا أمر آخر. يعني الأشياء الإجبارية التي يجبر عليها المسلم أو المسلمة ما دام شيئا من الدولة تجبر بالتأمين الصحي أو تجبر بالمعاشات مثلا أو تجبر أشياء من هذا النوع، فإذن هنا يمكن أن يرتفع الاسم إن شاء الله، لأن هنا الإنسان مستكره مستكره عليه. لكن إذا كان في اختيار فالتأمين الصحي قبل أن نشتري فيه نتأكد من أنه حلال. وبالنسبة للبحرين ليس هناك ضرورة للتأمين الصحي إذا لم يكن حلالا في دول الخليج بصفة عامة. التأمين الصحي قد يكون ضرورة في بلاد غير البلاد الإسلامية. كيف هذا؟ يعني مثلا في بعض البلاد إذا لم يكن هناك تأمين صحي وأصيب إنسان في حادث وحملوه إلى المستشفى وليس معه تأمين لا يسمح له بدخول المستشفى ولا يعالج ولا ينقذ حتى ولو أشرف على الموت. في بلاد الإسلام الحمد لله لا نجد هذا. فإذا في البلاد التي فيها التأمين الصحي يعتبر الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تبيح محظورات والضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان الشخص عنده من المال ما يسمح له بأن يتحمل أي حادثة ويدخل أي مستشفى بماله وأموال كثيرة هذا لا يحتاج إلى تأمين. إنسان عادي وأموال محدودة ولو أصيب في حادث ما لم يكن عنده تأمين صحي لا يستطيع أن يعالج ولا تنقذ حياته، عندئذ يشترك في التأمين الصحي. إنما في البحرين لا. ففي البحرين إذن ما لم يكن هناك إجبار وما لم يكن التأمين الصحي إسلاميا فلا نشترك فيه. شراء أجهزة بالأجل وبيعها نقدا بسعر أقل للبائع هذا بيع العينة الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف إذا تبايعتم بالعينة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا سيحدث. وبيع العينة هو حيلة ربوية واضحة ظاهرة. هذا الذي باع بالتقسيط بالأجل ثم اشترى نقدا بسعر أقل وأراد أن يبيع بسعر أقل أكثر ولكن أقل مما يباع، إذا استطعنا أن لا ندخل في هذا أفضل، لأن هذا لا نساعد على الحيل الربوية. فإذا لا نساعد على هذا. شركة تركيب بدالة ومن زبائنها بنوك ربوية وشركة تأمين هذه الشركة يعني فيها الحلال وفيها الحرام. الحلال إذا بدلت الهواتف ركبت لأماكن ليس فيها تحريم يكون حلالا. لأماكن هذه التي ذكرها بنوك ربوية وتأمين ربوي وفنادق فيها مجون وفجور، فإذا كان إنسان يعمل في هذه الشركة فعليه أن يبحث عن عمل آخر بعدما تقوم بهذا العمل. المسلسلات حرام أم حلال؟ لا أدري لأنني لا أتابع هذه المسلسلات، وأرجو من الأخت أن تعذرني أو من نعم. فإذا كان المسلسلات فيها شيء يعني واضح أنه معارض للإسلام مثل مناظر خليعة، حلال أشياء معينة بالسليقة الإنسان يعلم أن هذا منافي للإسلام، إذن لا يستمع إلى ولا ينظر في هذه المسلسلات. إذا كان المسلسلات ليس فيها شيء من الحرام، وأرجو أيضا من الأخت الكريمة أن تعذرني لأنني لست ممن يتابع المسلسلات، فعليها أن تستفتي نفسها أو أن تسأل من يتابع هذه المسلسلات وعنده علم بها. أما الساعة التي في يوم الجمعة فيها ساعة تستجاب فيها الدعوات فأنا لا أعرفها لأنها غير معلومة، يعني هناك أقوال لكن ليست محددة بالضبط. ونلاحظ أيها الأخت الكريمة بأن الأعمال التي فيها جزاء كبير أو فيها خير كثير مثل ليلة القدر يعني غير معلومة، صحيح الأحاديث الشريفة تلتمسوها في العشر الأواخر في ليلة الوتر من العشر الأواخر، ساعة في يوم الجمعة في أي ساعة. يبقى الإنسان عليه أن يجتهد وأن يبتهد إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء في كل الساعات لعله يصادف هذه الساعة التي تستجاب فيها الدعوات. نسأل الله تعالى أن يستجيب لدعائنا وأن نصل إلى هذه الساعة في يوم الجمعة إن شاء الله. نعود إلى ما كنا نبينه وهو التاجر كيف يحسب زكاة تجارته. قلنا هنا المسلم له يوم في العام الهجري وليس الميلادي، أرجو الملاحظة هذا. متى بلغ النصاب أصبح هذا اليوم بعد عام هو يوم إخراج الزكاة. فإذا هنا في هذا اليوم من العام الهجري المسلم يحسب في هذا اليوم، التاجر يحسب تجارة. قلنا هنا هناك الأصول الثابتة، المباني والسيارات المستعملة والأجهزة التي تستخدم كل هذا ليس فيه زكاة. النقود التي عنده قلنا هذه النقود تزكى، لأن النقود كما قلنا أن النقود الورقية نقد قائم بذاته له مع الذهب والفضة من الأحكام، فإذا هذه النقود تزكى فيحسب النقود. لكن السلع التي لم تبع، السلع التي بيعت تحولت إلى نقود، السلع الموجود عنده كما قلنا تاجر سيارات وباقي عنده سيارات لم تبع، تاجر أثاث وعنده أثاث موبيليا هذه لم تبع، سوبر ماركت المحل موجود مليان باع أشياء وباقي أشياء موجودة، أجهزة كهربية محل فيه لبيع أجهزة كهربية باع أجهزة كهربية كثيرة وعنده أجهزة لا تزال موجودة. كيف يحسب زكاة هذه الأشياء الموجودة وما يعرف ببضاعة نهاية المدة؟ المحاسب عادة ينظر إلى أمرين، القيمة السوقية والقيمة الدفترية. يعني لو جاء محاسب يحسب للتاجر هذا يحسب له الميزانية. فالمحاسب ينظر لهذه الأشياء، القيمة السوقية كم والقيمة الدفترية كم، القيمة السوقية يعني قيمتها في السوق الآن كم، والقيمة الدفترية يعني بكم تكلفته. هذه الأشياء الموجودة عندنا في المحل اشتراها بخمسة ملايين، قيمتها الآن سبعة ملايين لو أراد أن يبيعها جملة واحدة. إذا القيمة الدفترية خمسة ملايين والقيمة السوقية سبعة ملايين. المحاسب ينظر للأقل، يحسب الأقل. إنما أقول لإخواننا وأبنائنا المحاسبين إذا كانوا يحسبون الزكاة فلا يجوز هذا. لماذا؟ لأن قلنا بأن المسلم يزكي ما يملك، فإذا كان اشترى بضاعة بخمسة ملايين وهي قيمتها الآن سبعة ملايين إذا أراد أن يبيعها جملة، إذن هو يملك خمسة ملايين أم سبعة ملايين؟ يملك سبعة ملايين. لو أن البضاعة اشتراها بخمسة ملايين وقيمتها الآن في السوق أربعة ملايين فقط، إذن هو يملك أربعة ملايين. ولذلك الزكاة تحسب بالقيمة السوقية وليست القيمة الدفترية. مرة أخرى أقول لإخواننا وأبنائنا المحاسبين، القيمة الدفترية هذه لا ننظر إليها عند الزكاة، وإنما ننظر إلى القيمة السوقية، بمعنى أن هذه قيمتها الآن لو أردنا أن نبيعها بكم نبيعها في السوق، تحسب هذه بالقيمة السوقية. إذا النقود وضعت نهاية المدة بالقيمة السوقية، ضعت نهاية المدة يعني معناها السيارات التي لم تبع أو الأساس الذي لم يباع أو البضاعة الموجودة في سوبر ماركت موجودة حتى الآن لم تبع في نهاية المدة. كل هذا عندما نقدر نقدر بالقيمة السوقية لكن بسعر الجملة، سعر الجملة. يعني لو أراد صاحب المحل التجاري هذا أن يبيع هذه الأشياء جملة بكم يبيعها؟ هذه القيمة السوقية. طيب له ديون وعليه ديون، له ديون. المجمع قسم الديون إلى نوعين، ديون مرجوة الأداء وديون غير مرجوة الأداء. يعني معناها ديون معلوم إن شاء الله أنه يستطيع أن يحصلها، وديون أخرى نقول هي ديون معلومة ومشكوك فيها. الديون المعلومة والمشكوك فيها لا تحسب وإنما تزكى متى قبضت. الديون المرجوة الأداء تحسب مع النقود وتزكى في الحال، يزكاها المسلم مع ماله الحاضر. عليه ديون، الديون التي عليه متعلقة بتجارته أم غير متعلقة؟ يعني مثلا السيارات التي عنده باقي للشركة البائعة مليونان، إذن يخصم المليونين من ثمن السيارات. البضاعة الموجودة في سوبر ماركت في أشياء اشتراها ولم يدفع ثمنها بعد، عليه دين، يحسب هذه الديون تخصم. عليه ديون ليست متعلقة بتجارته، مثل ماذا؟ اشترى بيتا بالتقسيط فعليه دين، وهي أقساط البيت، وأقساط البيت هذه على 10 سنوات أو 20 سنة. القسط الحالي يدفعه، أما باقي الأقساط فلا ينظر إليها، لا ينظر إلى باقي الأقساط. دفعه إذا خرج، لأن النقود التي عندها دفع الأقساط الباقي موجود، قسط خرج، باقي أقساط لا ينظر إليها. إذا هنا لأن من شروط وجوب الزكاة السلامة من الدين، السلامة من الدين، ألا يكون عليه دين. لكن كما قلنا هنا دين متعلق بتجارته، أما الدين الآخر وهو يسمى الدين الاستثماري، فالدين الاستثماري هذا ما حل منه يدفع وما لم يحل منه لا ينظر إليه. إذن هنا التاجر جمع النقود التي عنده والبضاعة بالقيمة السوقية والديون التي له المرجوة الأداء، وخصم منها الديون التي عليه المتعلقة بالتجارة، الباقي يضرب 25 على 1000، يعني كل 1000 عليه 25، 2.5% يعني كل 1000 25، ويخرج الزكاة. طيب هذا بالنسبة للتاجر تجارة. إن معلوم إن الزارع يختلف، لأن الزراعة وآتوا حقه يوم حصاده، ليس فيه الحول السنة الهجرية، لا يوم الحصاد يخرج الزكاة، يخرج الزكاة يوم الحصاد. أرجو أن نلاحظ هذا بالنسبة لإخواننا وأبنائنا المزارعين، يوم إخراج يوم الحصاد في الحال يخرج الزكاة، والزكاة ليست 2.5% مثل النقود ومثل عروض التجارة ومثل زكاة الذهب ومثل زكاة الفضة ومثل زكاة النقود الورقية، لا، الزراعة الزكاة 10% أو 5% أو 7.5%. تكون 10% متى؟ إذا كانت الزراعة هذه مثل زراعة الشعير بماء المطر، أو أرض بجوار نهر تأخذ من النهر مباشرة، أو بجوار ترعة تأخذ من الترعة مباشرة بدون آلة، هذه 10%، تسقى بآلة مثل آلة ري أو ساقية أو كذا، يبقى 5%. نصف المدة بآلة ونصف المدة بدون الآلة، يبقى 7.5%. يبقى إذا زكاة الزرع 10%، 5%، 7.5%، 10% بالنسبة للزراعة التي تروى بدون آلة، 5% التي تروى بآلة، 7.5% التي تروى نصف المدة بآلة ونصف المدة بدون آلة. ويخرج الزكاة يوم الحصاد، يوم الحصاد، كنت حصاد الأرز، حصاد القمح، حصاد القطن، حصاد أي زراعة، يوم الحصاد تخرج الزكاة. طيب تخرج الزكاة. طيب إذا فرضنا إن قطن زرع قطن، يبقى 10% من القطن أو 5% من القطن، يخرج 5% من القطن للناس. طب ماذا سيفعل الناس بالقطن؟ إذن هو يبيع القطن، ومن ثمن القطن يخرج 5% أو 10%. أو لو فرضنا أن عنده بستان مزروع برتقال أو أي ثمار أخرى، أو عنده نخيل، ثم جاء من يشتري منه هذه البستان أو حائط النخيل بعد بلوغ الصلاح، لأن لا يجوز البيع قبل بلوغ الصلاح، بدو الصلاح يعني معناها البلح هذا أصبح أحمر أو أصفر، لو أخطر لا يجوز البيع. العنب هذا اشتد لم يزال لا يؤكل منه لا يجوز، قبل أن يطعم لا يجوز البيع. فهنا باع، جاء مشتري يشتري هذا فباعه، طب ماذا يفعل في الزكاة؟ باع كل النخيل، باع حديقة التفاح البرتقال الموز، باع، ماذا يفعل؟ يخرج هنا من الثمن، من الثمن، الثمن الذي باع به يخرج زكاة نقود أم زكاة زروع؟ هذا ثمن الزرع، هذه ليست نقود تزكى، لهذه النقود ثمن زرع، إذن يخرج زكاة زروع، بمعنى أن يخرج 10% أو 5% أو 7.5% تبعا للحالة التي النخيل مثلا يشرب من باطن الأرض لا يحتاج إلى ري، إذا يخرج 10%، باع النخيل بالكامل إذا يخرج 10% من الثمن، 10% من الثمن. حديقة أخرى تسقى بماء بالآلات الري يبقى يخرج 5% من الثمن مادام باع. طيب، وقال هناك شروط أخرى، يعني هو عرفنا الآن أنه سيخرج من الزرع يوم حصاده 10% أو 5%. طيب، أي زرع يخرج 5% أو 10%، أي مقدار؟ لا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، 5 أوسق، 5 أوسق ليس عندنا الآن وسق، الوسق 60 صاعا أيضا ليس عندنا صاع، 60 صاعا يعني 300 صاع، الصاع كما قلنا حوالي 3 لترات، يعني علبة مكتوب عليه 3 لترات هذه تقريبا صاع، تقريبا تعتبر صاعا. فإذا بلغ الزرع 300 صاع يعني 5 أوسق يكون في زكاة، أقل من هذا ليس في زكاة، أقل من هذا ليس في زكاة. طيب، إذا كان لا يقدر بالوسق، لا يكال، يعني مثلا الموز لا نكيل الموز نضع في المكيال، هذا الآن يوزن، البرتقال يوزن، التفاح يوزن، هنا ننظر إلى قيمة هذه، يعني ما يوزن هذا ننظر إلى قيمته بالنسبة للأشياء التي تكال، يعني مثلا بالنسبة للخمسة أوسق من القمح، مثلا 5 أوسق من القمح، طيب البرتقال أو الموز أو الأشياء التي لا تكال ننظر إلى قيمتها، قيمة ما يكال بالنسبة لأوسط الأشياء، لأوسط الأشياء ننظر إليها، فإذا عرفنا القيمة نخرج أيضا من القيمة كما قلنا بنسبة 5% أو 10% أو 7.5%. إذن الزرع يختلف عن عروض التجارة، لكن الزرع إذا كان للتجارة، يعني تاجر قمح، تاجر قطن، تاجر فاكهة، يبقى عروض التجارة هذه تزكى زكاة تجارة وليس زكاة زروع. طيب هو وآتوا حقه يوم حصاده، لكن هذا اشترى الحصاد ليتاجر فيه، الذي زرع يخرج زكاة الزرع، والذي أخذ للتجارة يخرج زكاة التجارة، يخرج زكاة التجارة. فإذا هذا يختلف عن هذا، لأن زكاة التجارة مقدارها 2.5%، وزكاة الزروع كما قلنا 10% أو 5% أو 7.5%. إذا التاجر كما قلنا يحسب زكاة تجارته بهذه الطريقة، أما الزارع فزكاة الزرع تختلف. وأيضا كما نبهنا بالنسبة للذهب القديم والذهب الجديد، ننبه هنا أيضا لنقطة شائعة، سألة شائعة، وهي بيع الثمار قبل بلوغ الصلاح، أو البيع قبل ظهور الثمار. كيف يتم هذا؟ يقول له هذه الحديقة أجرها لك، استأجرها بمبلغ كذا. الحديقة المزروعة اللي فيها ثمار هذه لا تستأجر وإنما تباع، فكأنه باع ثمار الحديقة قبل أن تظهر، وهذا لا يجوز. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على خير البشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.